القر المحجلين فأقول لهم ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون أما الأكبر فاتبعناه وأما الأصغر فأحببناه وواليناه وأردناه ونصرناه حتى أهريقت فيهم دماءنا. فأقول لهم ردوا إلى الجنة مرويين مبيضة وجوهكم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا ورود على حسب هذه الرواية الخمس رايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأربع رايات يردهم ويقبل الخامسة التي هي تحت راية الإمام علي رضي الله عنه وارضاه. فيستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطائفة ثم يقول لهم ردوا إلى الجنة مبيضة الوجوه مرضي عنهم من قبل الله تبارك وتعالى. وهذا يستنتج من أن الشيعة وحدهم هم الناجون وأن غيرهم هم واردون جهنم وبئس البوار. وفي رواية أخرى أيضا ذكرها الكليني في روضة الكافي عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام موسى الكاظم وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة، فاحتبس الجواب عني شهرا، أي أن هذا الراوي لم يستلم جواب رسالته شهرا واحدا، ثم أجابني بالجواب بعد هذا الشهر. هذه نسخته أي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين، إلى أن وصل إلى قوله ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله، أي يقصد هذا بمقتضى هذه الرواية أهل السنة والجماعة. فيقول ولا تحبن دينهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، وتدري ما خانوا فإنهم أماناتهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. هذا قول الإمام على حد زعمهم. وفي رواية أخرى مذكورة هي في بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، وهذا الكتاب أو هذه البحار تقع في 111 مجلد، طبعتها بعض دور النشر في بيروت مثل مؤسسة الوفا وأيضا دار الأضواء ودار أحياء التراث إلى غيرهم. فيذكرون في هذا عن أبي الحسن بن عبد الله بن أبي يعفور قال دخلت على أبي عبد الله أي جعفر الصادق وعنده نفر من أصحابه، فقال لي يا ابن أبي يعفور هل قرأت القرآن؟ قال قلت نعم قرأت هذه القرآن. قال عنها سألتك ليس من غيرها؟ قال فقلت نعم جعلت فداك. ولما؟ قال لأن موسى حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، ولأن عيسى حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريث فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، وهو قول الله عز وجل فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه بزميلة الإسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم، وهي آخر خارجة تكون، أي يقصد المهدي. وفي رواية أخرى يذكرها الطبرسي عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام يقوم القائم عليه السلام بأمر جديد وكتاب جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف ولا تأخذه في الله لومة لائم. يلاحظ بكثير من الروايات التي ذكرتها بعض الكتب أن المهدي ينتقم من العرب أشد انتقام، ولا ندري لما هذا الانتقام، وهو عربي قرشي كما يزعمون ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد التأثير الشعوبي في هذه الرواية واضح، حتى أنهم يقولون أن المهدي حينما يخرج يتبعه من خراسان ألوف مؤلفة، أي أن جيش المهدي سوف يكون من الأعاجم وليس للعرب فيه نصيب. وهذه الرواية من مخترعات الأعاجم ومن الذين في قلوبهم مرض تجاه العرب. ولا نقول هذا القول من منحى قومي أو تعصب لجنس وهو الجنس العربي، ولكن نقول أن العرب لهم فضل كبير في انتشار الإسلام، وبالإسلام هم أصبحوا سادة، وقبل ذلك لم يكونوا كذلك. ولكن ينبغي أن نحفظ للعرب حقهم ونحفظ للعرب مكانتهم، فالإسلام قام على عواتقهم، وقام بعد أن سخرهم الله تبارك وتعالى لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وللذب عن دينه. ولكن نلاحظ أن العناصر الشعوبية تكون للعرب الحقد الشديد، فلذلك لا نستبعد مثل وضع هذه المرويات على لسان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجزم جزما أكيدا بأن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقولوا ذلك القول، ولم يقولوا لأتباعهم أروا تلك الروايات التي من شأنها النقص والحط من شأن العرب، ولكن نجد أن الأصابع الشعوبية واضحة في مثل هذه المرويات. وفي قراءة في رواية أخرى عن أبي بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو قرئ القرآن على ما أنزل ما اختلف فيه اثنان. وفي رواية عند الكليني في الكافي عن الأسبق بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقصد الإمام علي، يقول: نزل القرآن ثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، ثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام. هذا التقسيم الثلاثي لا نجد له شواهد من القرآن الكريم، ولكن بمقتضى أن القرآن قد حرف وقد حذفت منه آيات كثيرة تذكر فضائل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد بعض علماء الشيعة، فلذلك أن القرآن عندهم ثلاث أثلاف: ثلث فيهم وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلث آخر الثلث يشترك فيه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدح وأيضا القدح في أعدائهم، وهم يزعمون أن الصحابة رضوان الله عليهم أعداء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثلث الآخر سنن وأمثال، والثلث الآخر فرائض وأحكام. وفي رواية هذه ثلاثة أثلاث، وفي رواية أخرى عن داود بن فرقد عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن نزل على أربعة أرباع: ربع حلال وربع حلال وربع سنن وأحكام وربع خبر ما كان من قبلكم ونبأ ما لم يكن بعدكم وفصل ما بينكم. هذه رواية أربعة أرباع، وفي الرواية التي سبق ذكرها ثلاثة أثلاث. وأيضا نجد أن كثير من علماء الشيعة استشهدوا بهذا التقسيم الذي قسم من قبله. هذا بالنسبة لبعض المرويات. ونذكر أيضا على حد زعمهم ما حذف من القرآن الكريم مبتدئين بالفاتحة، وبعض السور التي في حد زعمهم أنها قد حذفت منها آيات كثيرة. فيذكر علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وهو تفسير القمي، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذه الرواية تشمل في حد اعتقادهم أنها كما أنزلت. أما عند أهل السنة والجماعة وفي القرآن المتداول بين الناس، فنجد اختلاف بين ما هو ثابت ومكتوب وبين روايات الشيعة التي يذكرونها. فنلاحظ أن الرواية تقول: أنه قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط من أنعمت عليهم. أما في القرآن فهي الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما هم يقولون وغير الضالين. والطبرسي في مجمع البيان يذكر هذه القراءة، وروايات كثيرة أيضا، في رواية أيضا يذكرها القمي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وغير الضالين، قال المغضوب عليهم النصاب. النصاب هم أهل السنة والجماعة، مفهوم الناصبة عند الشيعة هم أهل السنة والجماعة، ولذلك كثير من علماء الشيعة يفسرون هذه الكلمة بالنواصب أو الناصبة فيقولون هم أهل التسنن. وسوف نذكر فيما بعد إن تعرضنا لمسألة موقف الشيعة من أهل السنة، فسوف نذكر تعريف النواصب من واقع كتب الشيعة، ولكن من باب سبق الأمور فنقول أن نعمة الله الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية ذكر أن النواصب هم أهل السنة والجماعة. وأيضا حسين الدرازي في كتابه المسائل الخراسانية ذكر هذا التعريف، تعريف النواصب. وذكر العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقال فاتحة من كنز العرش فيها بسم الله الرحمن الرحيم الآية التي يقول وإذا ذكرت ربك في القرآن، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين دعوة أهل الجنة حين شكروا الله حسن الثواب. ومالك يوم الدين قال جبرائيل ما قالها مسلم قط إلا صدقه الله وأهل سماواته، إياك نعبد إخلاص العبادة، إياك نستعين أفضل ما طلب به العباد حوائج ما طلب به العباد حوائجهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء، وهم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. غير المغضوب عليهم اليهود، وغير الضالين النصارى. فنلاحظ أن هذا الإمام على حد زعمهم يفسر وغير الضالين، وأما في القرآن ولا الضالين، فيفسر وغير الضالين بأن المفهوم منها من هذه الآية وهذه الكلمة الضالين هم النصارى. وفي رواية أخرى عند في تفسير العياشي عن محمد بن علي البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يقرأ ملكي في أمالك يوم الدين، ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم بالسين وليس بالصاد. وفي رواية أخرى أيضا في تفسير العياشي عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقرأ ما لا أحصى مالك يوم الدين. فيفسر النوري هذا القول فيقول وهذه العبارة تحمل وجهين، الأول أنه سمعه عليه السلام يقرأ في الصلاة الكثيرة وفي غيرها ملكي دون مالك، وغرضه بيان خصوص قراءة عليه السلام. الثاني أن يكون المراد بيان تكرار الآية الواحدة في الصلاة الواحدة بعد مفروضيته كون قراءته كذلك، وهذا أظهر. ويؤيده ما رواه العياشي أيضا عن الزهري قال كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى كاد أن يموت، ثم أن كون قراءتهم عليهم السلام ملكي لا ينافي في كثرة أخبارهم كما في البحار، أي يقصد بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي، كما في البحار إذ بعد نزول القرآن على نحو واحد يفهم كون الأول هو الأصل من جهة كون القراءة به وكونه خلاف المشهور إلى غير كلامه. وفي رواية يذكر النوري عن سعد بن عبد الله القمي في من كتابه ناسخ القرآن، وهذا القمي خصص في من كتابه ناسخ القرآن فصل أو باب تحت باب تحريف القرآن، فيقول قال وقرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام، أي يقصد جعفر الصادق، سورة الحمد على ما في المصحف، أي المصحف العثماني والمتداول والمشهور بين المسلمين، فرد عليه أي الإمام المعصوم على حد زعمهم فقال: اقرأ صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. هذا كان الرجل يقرأ القراءة المعروفة والمعتمدة والمشهورة لدى المسلمين كافة، ولكن هذا الإمام على حد الرواية استدرك على هذا الرجل وصحح له الآية التي هي خلاف المصحف العثماني المتداول بين الناس. هذا هو المعروف عندهم في سورة الحمد في فاتحة الكتاب. وأما في سورة البقرة فتوجد آيات كثيرة على حد زعمهم أنها محرفة. ونبدأ بما ذكر النوري في فصل الخطاب تحت سورة البقرة، وهذه الروايات يستند كثير من المواضع من كتاب الكليني وهو الكافي، وخاصة الأصول من الكافي، فهو مليء بالنماذج المحرفة على حد زعمهم، وسوف نحاول ذكر الصفحات في الدرس المقبل ليمكن أن يراجع من شاء أن يراجع من واقع كتاب الأصول من الكافي وأيضا الروضة من الكافي. عن جابر، وهو جابر الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، وهو عند علماء الجرح والتعديل أكثر لا يقيم له وزن، وهو شيعي محترق متروك ضعيف، ويضع الحديث على لسان كثير من الأئمة وكثير من الفقهاء. فيقول عن جابر: عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله. وفي رواية أيضا رواه الكليني عن أحمد بن مهران عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن الفضل عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذه نلاحظ أن الآيات الكثيرة كلها تضيف آل محمد وعلي وغيرهم من الأوصياء أو على حد زعمهم الذين أوصى الله تبارك وتعالى لهم الإمامة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى ذكرها سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن، وقال: وقال أبو جعفر عليه السلام: نزل جبرائيل بهذه الآية هكذا: وقال الظالمون آل محمد حقهم غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فيقول النوري تعليقا على هذا: قلت: لا منافاة بين نزول الآية في ذنب بني إسرائيل وبين ظاهر الخبر من سقوط آل محمد حقهم في موضعين منها، فإن الحق أعم من الخمس والولاية والطاعة وغيرها كما صرح به قبيل هذا الكلام، فمن لم يقبل بولايتهم فقد ظلمهم. فلا مانع من كون المراد من الظالمين هم الذين لم يقبلوا ولايتهم ولم يقروا بفضائلهم عليهم السلام من بني إسرائيل بل هو المعين في المقام الظاهر الأخبار المذكورة. وصريح ما في تفسير العسكري عليه السلام وهو الإمام الحادي عشر عندهم، قال عليه السلام: قال الله تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل قلنا لأسلافكم ادخلوا هذه القرية وهي أريحة من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه، فكلوا منها من القرية حيث شئتم رغدا واسعا بلا تعب، وادخلوا الباب باب القرية سجدا مثل الله عز وجل على الباب مثال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام، وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك الأمثال. هذه من المبالغة ومن التفسير الباطني للقرآن الكريم. فتمثيل الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بالمثالين، مثال محمد صلى الله عليه وسلم ومثال عيسى علي رضي الله عنه، لكي يسجد بني إسرائيل لهذين المثالين. وهذا نوع من التكلف على ما نعتقد، لا أحد يوافق على هذا التفسير الباطني. فيقول: وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك الأمثال ويجددوا على أنفسهم بيعتهما. هل بني إسرائيل مكلفون باعتقاد ولاية الإمام علي رضي الله عنه الذي نعتقد وندين لله تعالى به أن عيسى عليه السلام بشر بمجيء وبظهور محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه وأن اسم عليه الصلاة والسلام مكتوبا في التوراة والإنجيل مبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد يأتي من بعد عيسى عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أن بشائر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مذكورة في التوراة والإنجيل، ولذلك أن كثير من أحبار اليهود حينما وجدوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة آمنوا به عليه الصلاة والسلام. فيقول هذا ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما وقولوا حطة، أي قولوا أن سجودنا لله تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا. قال الله تعالى نغفر لكم بهذا الفعل خطاياكم السابقة ونزيل عنكم آثامكم الماضية وسنزيد المحسنين. من كان فيكم لما يقارف الذنوب التي قارفها من خالف الولاية وثبت على ما أعطاه الله من نفسه من عهد الولاية فإنا نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات. إلى أن قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما أمروا ولكن دخلوها مستقبلوها بأستائهم لبأدبارهم وقالوا حطا شمقاتا، يعني حنطة حمراء تنفقونها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول، فأنزلنا على الذين ظلموا غيروا وبدلوا ما قيل لهم ولم ينقادوا لولاية محمد صلى الله وعلي آله وآلهم الطيبين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي يخرجون من عن أمر الله وطاعته. وقال والرجز الذي أصابهم أنه مات منهم بالطاعون في بعض يوم 120,000 وهم من علم الله تبارك وتعالى منهم أنهم لا يؤمنون ولا يتوبون، ولم ينزل هذا الرجز على من علم أنه يتوب أو يخرج من صلبه ذرية طيبة وتوحد الله وتؤمن بمحمد وتعرف الولاية لعلي وصيه وأخيه صلى الله عليهما وآلهما. هذا ما ذكروه في تفسير العسكري، ولا نعلم مدى وثاقة هذا التفسير عند الشيعة، ولم أبحث في هذا الموضوع ليمكن أن نعرف مدى وثاقة هذا التفسير. فالبعض يقولون أنه منتحل ومنسوب إلى الإمام العسكري عندهم، وبعضهم يقول أنه تفسير الإمام الحق، ولا نعرف أي القولين أصوب من الآخر، ولكن نحن بطبيعة الحال نناقش الأفكار ولا نناقش الرجال، فبمعرفتنا للحق نعرف الرجال ولا نعرف الحق بمجرد معرفتنا للرجال، فالرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال، هذا مبدأ ثابت. ونجد أن هذا تفسير للآيات الكريمة تكليف وتحميل ما لا يطيق النص، فبنو إسرائيل ليسوا مكلفين باعتقاد ولاية الإمام علي رضي الله عنه ولا باعتقاد ولاية أبنائه من بعده، فهذا أمر لم تكلف به أمة من الأمم السابقة ولا بعد ذلك الأمة الإسلامية أن تعتقد ولاية الإمام علي وأنه منصوص من قبل الله تبارك وتعالى، ولكن نعتقد أن الإمام علي رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وأنه من التقاء الورعين الذين نشهد لهم بصحة العقيدة وبسلامة الطوية، وشهادتنا هذه نابعة من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحد، ولكن ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يعتقد صحة ما قاله صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن بمجموع الروايات التي وصلت إلينا تفيد أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، والندين لله تبارك وتعالى بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعتقد أنهم من سلالة طاهرة، ولكن نحن لا نغالي في أحد ولا ننزل أحد المنزلة التي تضاهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن نعتقد أنهم أئمة منصوص عليهم من قبل الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى عن العياشي قال: قال جابر، أي جابر الجعفي، قال أبو جعفر عليه السلام: نزلت هذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا، والله، أي يقسم هذا الإمام أن هذه الآية نزلت هكذا: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله في علي، يقصد بني أمية، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني في قلوبهم، بما أنزل الله عليه، ويكفرون بما وراءه، أي بما أنزل الله في علي، وهو الحق مصدق لما معهم، يعني عليا. وهذه الرواية مذكورة في كتاب بحار الأنوار، وفي تفسير البرهان لهاشم البحراني تكملة: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم في علي. وفي رواية أخرى العياشي عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقال عليه السلام، أي يقصد الإمام، كذبوا، ما هكذا هي نزلت، إذا كان ننسخها ويأتي بمثلها لما ينسخها، قلت هكذا، أي هكذا موجودة ومثبتة في القرآن الكريم. قال: الله قال ليس هكذا، قال تبارك وتعالى، قال الله، يعني قلت هكذا، قال الله، قال ليس هكذا، قال تبارك وتعالى، قلت كيف، يعني الآية كيف انزلت، أو ما هو النص الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ليس فيها ألف ولا واو، قال ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها مثلها، يقول ما نميت من إمام أو ننسه ذكره نأتي بخير منه من صلبه مثله. سبحان الله. هذا في النسخ. النسخ هو أنواع: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم مع التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم. أما عند هذا الراوي أو تفسير الحرفي لهذه الآية عند هذا الإمام المعصوم على حد زعمهم، فيقول: ما نميت من إمام، يعني يتوفاه الله تبارك وتعالى، أو ننسه ذكره، ولا نعرف كيف ينسي الله تبارك وتعالى ذكره، هل ينسي الناس ذكر هذا الإمام ومعرفته واجبة لدى الناس واعتقاد إمامته وولايته، كيف ينسي الله تبارك وتعالى خلق ذكره. وبعد ذلك على افتراض النسيان يأتي الله تبارك وتعالى من إمام، يعني يتوفاه الله تبارك وتعالى، أو ننسه ذكره، ولا نعرف كيف ينسي الله تبارك وتعالى ذكره، هل ينسي الناس ذكر هذا الإمام ومعرفته واجبة لدى الناس واعتقاد إمامته وولايته، كيف ينسيه الله، ينسي الله تبارك وتعالى خلق ذكره؟ وبعد ذلك على افتراض النسيان يأتي الله تبارك وتعالى بخير منه، من صلبه مثله. ولذلك يقولون أن الإمام القائم هو أفضل الأئمة، وقد صرح بذلك حاكم إيران المعروف بآية الله الخميني في احتفاله لمولد المهدي المنتظر عندهم في 15 شعبان، أن هذا المهدي سوف يحقق ما عجز عنه الأئمة من قبله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق ما عجز أولئك عنه. ويعتبرون بمقتضى الروايات الموجودة عندهم أن المهدي القائم أفضل من سبقه من الأئمة، وسوف نتكلم عن قضية المهدي فيما بعد. ويذكر الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين بولاية الشياطين على ملك سليمان. ولاية الشياطين المقصود ولاية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه مذكورة عند الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام ويقرأ أيضا: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فمنهم من آمن ومنهم من جحد ومنهم من أقر ومنهم من بدل، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه بمراجعة القرآن الكريم نجد أن هذا النص غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وأضيف إلى النص الشيء الكثير. في رواية أخرى عن العياشي عن ابن أبي عمير، وهو محمد بن أبي عمير بن أبي عمير، وهو مشهور عند الشيعة، ويقولون أن كتبه نزل عليها الماء فأتلفت من جراء ذلك، وبعد ذلك يحدث عن من حفظه. وهذا محمد بن أبي عمير لم يوثق عند الشيعة، ودائما يرسل مراسيل، ومراسيل الشيعة تختلف عن مراسيل السنة، هذا في علم المصطلح، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سوف نفرد لعلم المصطلح الحديث دروس علمية على قرار الدروس التي نقيمها من القواعد الفقهية وهذه العقائد الباطنية. وكان بعض الأخوة اقترح أن يسمع قول الشيخ المهاجري ردا على خطيب الجمعة في الجبيل، وبعد ذلك يرد على النقاط المثارة من قبله، واخترنا عدة نقاط تقريبا 8 نقاط، وهي مسألة التحريف ومسألة التقية ومسألة المهدي ومسألة الأسماء والصفات عند الشيعة و زيارة الحسين رضي الله عنه، حيث أن خطيب الجمعة ذكر في شريطه أن الشيعة تعتقد أن زيارة الحسين أفضل من الوقوف بعرفات، وقد رد عليه المهاجري بأن هذا كله كذب وليس في كتب الشيعة ما هو صريح بذلك. وقد اطلعت على بعض كتب الشيعة وخاصة كتاب بحار الأنوار وكتب الزيارات، فوجدت أن كلام الشيخ وهو خطيب أهل السنة والجماعة في الجبيل صحيح إلى حد كبير، والظاهر أنه لم يخطب بتلك الخطبة إلا من واقع وخلفية فكرية ممتازة عن كتب الشيعة، وأنه قرأها أو على ما أعتقد أنه قرأ في النقاط التي طرحها فيما بعد في خطبة الجمعة. ولذلك توجد رواية عندهم: من لم يعرف بعرفة فليعرف بكربلاء، وهذه رواية صحيحة عندهم، وسوف نذكرها بالمرجع وبالسند المتصل على حد زعمهم عندهم. وأيضا عندهم رواية أن الله ينظر إلى زوار الحسين قبل الواقفين بعرفات، وهذه الروايات موجودة وثابتة عندهم، وخاصة كتاب بحار الأنوار فهو ذكر من الروايات الكثير منها ذكر، وسوف نأتي على ذكرها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابن أبي عمير من ذكره، يعني لا يعرف من ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في علي من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه آية يجدون مكتوبة عند علماء، بعض علماء الشيعة ويثبتونها، وخاصة أن في مؤلف من علماء الشيعة اسمه السياري له كتاب خاص في القراءات، ويذكر الكليني عن أبي إسحاق عن أمير المؤمنين عليه السلام: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بظلمه وسوء سريرته، والله لا يحب الفساد. الزيادة في هذا النص عن القرآن المعتمد عند السنة: في القرآن الكريم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، أما الشيعة فتضيف: بظلمه وسوء سريرته والله لا يحب الفساد، هي تكملة للآية السابقة. ويذكر الكليني أيضا عن أبي بكر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وزلزلوا ثم زلزلوا، هاي ثم زلزلوا هاي زيادة من عندهم، وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. في أيضا في قراءة عندهم عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، أبي عبد الله هو المقصود جعفر الصادق رضي الله عنه، فيقولون عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. من ضمن هذا السياق وصلاة العصر هي إضافة من قبل علماء الشيعة، وهذه إلى روايات عديدة بالنسبة إلى إضافة صلاة العصر. أيضا نجد يذكر الكليني في روضة الكافي عن أبي الحسن عليه السلام قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه آية الكرسي: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه زيادة، الأخوة يراجعون النص القرآني ليتبينوا بعد ذلك مدى الزيادات التي حصلت من ضمن السياق الذي قرأناه. بعدين ابن شهر آشوب وهو ابن علماء الشيعة له كتاب المناقب، فيذكر قال: وجدت في كتاب المنزل عن الباقر عليه السلام: والذين كفروا بولاية علي بن أبي طالب أولياءهم الطاغوت، قال: نزل جبرائيل بهذه الآية هكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه سورة البقرة، ويعني تقريبا كثير ما ذكر النوري في سورة البقرة، ونترك هذه السورة المباركة ونستعرض ما قيل في آل عمران، سورة آل عمران. يذكر علي بن إبراهيم القمي في تفسيره قال: قال العالم لما نزل: وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين فاسقطوا آل محمد من الكتاب. العالم هو اصطلاح، وهو يعبر عن إمام معين لا أعرف بالضبط من هو، ولكن الكاشاني في الوافي ذكر بعض الأسماء والكنى الذي يلقب بها بعض أئمتهم للتقية، ولئلا يعرف من قال هذا لئلا يبطش به، ولكن هو معروف عند الشيعة. فالعالم هو اسم من أسماء أئمة الشيعة المعصومين في حد زعمهم. فيقول هذا الإمام لما نزل وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين فاسقطوا آل محمد من الكتاب، ما الذي قام بإسقاط هذه الكلمة؟ لا شك أن في اعتقاد الشيعة هم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما يزعمون أنهم اؤتمنوا على كتاب الله فعرفوه ووجدوا فيه أسماء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذفوها، ووجدوا في القرآن كما يزعمون فضائحهم ومثالبهم فأسقطوها، واخرجوا للناس قرآنا لا ليس فيه ذكر لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدح والتبجيل والوصاية والإمامة، وأيضا حذفوا فضائحهم وما ارتكبوا من الأمور. ويذكر العياشي في تفسيره، وهذه كلها روايات من واقع فصل الخطاب، وهي مذكورة أيضا في كثير من تفاسير الشيعة مثل تفسير البرهان لهاشم البحراني، وهو طبع في بيروت 4 مجلدات، وكان قد طبع في إيران في قم 5 مجلدات، جعل المجلد الأول وهو مرآة الأنوار للفتوني العملي كمقدمة لتفسير البرهان، وفيه من الكلام الدال على تحريف القرآن الشيء الكثير، وسوف نتطرق إليه عندما نستعرض أقوال علماء الشيعة من واقع كتبهم. هذا الذي نسرده ونذكره هو كله من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، قال: هو آل إبراهيم وآل محمد على العالمين، فوضعوا اسما مكان اسم. يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم وضعوا آل إبراهيم وآل محمد وحذفوا آل محمد. ويفسر لنا هذه الرواية الرواية التي يذكرون عن أيوب قال: سمعني أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال: وآل محمد كانت فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران. وفي رواية أخرى عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الحجة في كتاب الله أن آل محمد هم أهل بيته؟ قال: قول الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد، هكذا نزلت على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، ولا يكون الذرية من القوم إلا نسلهم من أصلابهم، وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وآل عمران وآل محمد هي واحد. ويذكر الطوسي في كتاب الأمالي، وهذا الذي ذكر الشيخ أنه لا يعتقد بالتحريف، وفي الأمالي مذكورة هذه الرواية وسوف نأتي على ذكرها فيما بعد أيضا، ونذكر من كتاب الأمالي بالصفحة والجزء ليمكن أن يقال لهذا الشيخ أن الطوسي يقول خلاف ما تقوله، فمن نصدق؟ أن نصدق المؤلف الذي أثبت الروايات في كتابه، أم نصدقك أنت وأنت متأخر عنه بقرون عديدة؟ فيذكر في الأمالي عن بعض رواتهم قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين، قال هكذا وآل عمران وآل محمد على العالمين، قال هكذا نزلت. وفي رواية أخرى يقول عن أيوب الحر قال: سمعني أبو عبد الله عليه السلام وأنا أقرأ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فقال عليه السلام آل محمد كان فيها فمحوها وتركوا ما سواها. وأيضا الطبرسي يذكر في مجمع البيان في تفسيره قال: وفي قراءة أهل البيت عليهم السلام وآل محمد على العالمين. ويذكر علي بن إبراهيم القمي في تفسيره أنه نزل: يا مريم اقنتي لربك واركعي واسجدي مع الراكعين. وأيضا يذكر بعض علماء الشيعة ونعني بذلك الكافي يذكر الكليني يذكر في كتاب الكافي عن يونس بن ضبيان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هكذا قرأها. وهي الآية الكريمة سياقها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الرواية عندهم ما تحبون. ويراجع المصحف الكريم في هذه الآية في سورة آل عمران. ويذكر العياشي في تفسير عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه قال في قراءة علي عليه السلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم آل محمد عليه السلام عليهم السلام. في القرآن الكريم: كنتم خير أمة، وأما عند الشيعة: كنتم خير أمة. وفي قراءة أيضا عندهم عن الباقر عليه السلام: أنتم خير أمة، أنتم خير أمة، وليس كنتم خير أمة. فيقولون أن الباقر عليه السلام: أنتم خير أمة بالألف نزل بها جبرائيل، وما عني بها إلا محمد أو عليا والأوصياء من ولده عليهم السلام. وفي رواية يذكر النعماني في تفسيره عن ابن عقدة عن جعفر بن أحمد بن يوسف إلى أن ينتهي السند إلى عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: وأما ما حرف من كتاب الله فقوله تعالى: كنتم خير أمة، الآية فحرفت إلى خير أمة، كنتم خير أمة. يعني الرواية السابقة تقول: أنتم خير أمة أنزلت، والصحيح: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي رواية أخرى أيضا من الآيات المحرفة عندهم عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء وما كانوا أذلة ورسول الله فيهم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الآية هي صحيح في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أما عند الشيعة فتقول: وأنتم ضعفاء. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قرأ: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم وتعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية أخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس لك من الأمر شيء إن تبت عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والأمثلة في هذه السورة كثيرة جدا. وننتقل الآن إلى سورة النساء. ومن أراد التأكد من ذلك من الآيات المحرفة عندهم فيرجع إلى فصل خطاب كان متوفر، أو يرجع إلى كتاب الشيخ أحسان إلهي الظهير رحمه الله تعالى الشيعة والقرآن وبعض الكتب التي اهتمت بذكر الآيات المحرفة عند الشيعة. وفي كتاب ممتاز جدا وعني بالتحريف وهو كتاب أستاذنا الدكتور علي أحمد السالوس، وهو أستاذ في كلية الشريعة بجامعة قطر بالدوحة، رسالة الدكتوراه أثر الإمامة في الفقه الجعفري. وهذا الكتاب ذكر الكثير من الآيات المحرفة ودرس كتب الشيعة والكتب التي ذكرت التحريف، وأفرد فصل خاص للكافي للكليني وبعض كتب الشيعة. فننتهي الليلة من ذكر هذا من النماذج التي ذكرناها من آل عمران من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، على أمل استكمال ما استكمال فيما بعد بعض السور التي على حد زعم فيها تحريف، وهي سورة النساء وما يليها. وبعد ذلك عندما ننتهي من النماذج في القرآن الكريم المحرفة عندهم نذكر أقوال علماء الشيعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.